بمسواك الرطب فإنه يحس في ريقه ببعض الطعم لذلك المسواك فيصعب عليه لفظ هذا اللعاب إما لكثرته أو لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك؟
الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يبلع ريقه وفيه طعم المسواك بل عليه أن ينظف مسواكه أولا أو يجعل أول استعماله في الليل ثم يتسوق به وهو خال من الطعم فإذا لم يتمكن فإنه لا بد أن يدخل الريق الذي فيه الطعم وإذا كان في المسجد فالمناديل والحمد لله اليوم كثيرة يجعل في جيبه أي في مخباته مناديل ويدخل بها وإذا لم يتيسر ذلك أو خاف كما يقول من كثرته فليدع السواك في النهار لأن السواك ليس بواجب.
نعم. سائل يقول فعلت بعض مفطرات الصوم وأنا لا أعلم أنها تفطر وفعلتها في أيام عديدة ولا أعلم عددها الآن فما الحكم؟
أوجه السؤال إليكم ما حكم هذا؟ نعم لا شيء عليه ليس عليه قضاء ولا إثم لأنه لا يدري أنها مفطرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ اتصل بي شخص من بلد مجاور يريد سؤالكم عن الحكم في امرأة كانت تحيض في رمضان فتفطر ولا تقضي بعد رمضان ولها على ذلك 30 سنة فماذا عليها؟
إذا كانت هذه المرأة في مكان بعيد عن العلماء وعن طلبة العلم كالتي تنشأ في بادية بعيدة ولا تعلم عن هذا الحكم فليس عليها قضاء ليس عليها قضاء لأنها معذورة أما إذا كانت مفرطة بأن كانت في بلد فيه العلماء مدينة لا يخفى مثل هذا الحكم إلا على مهمل ومفرط فعليها أن تقضي ما تركت قضاءه وإذا شكت فإنها تأخذ باليقين وهو الأقل فإذا شكت هل هي تركت القضاء في 3 سنوات أو في 2 سنين فلتأخذ ب2 في 3 أو 4 تأخذ ب3 وهكذا. نعم.
يقول رجل كبير في السن عمره يزيد على 60 سنة يعمل غسيلا للدم الآن وعنده فشل كلوي فيجلس على المكينة 3.5 ساعات تقريبا في اليوم الواحد لمدة 3 أيام في الأسبوع فهل عليه صيام وما كفارة فطره جزاكم الله خيرا؟
ليس عليه صيام في هذا الحال في الأيام 3 التي يحتاج فيها إلى استعمال هذا الدواء لأنه يمتزج في عروقه ويحتمل أن لا يكون عليه قضاء ولو استعمله لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولكن يحتاج إلى سؤال الأطباء هل غسيل الدم يخرج الدم إذا أردنا غسله أو إدخاله في المكينة ثم يرجع إلى الجوف أم ماذا؟ الظاهر لي أنا ولا أدري أنه يخرج الدم فيبقى النظر هل هو بمعنى الحجامة لأنه دم كثير أو ليس بمعناها لأنه يعود إلى البدن فتعود قوته بخلاف الحجامة ولهذا نقول الأحوط أن الإنسان لمرضه يفطر ويقضي.
حول موضوع الحجامة الذي أشار إليه الشيخ يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم إذا قلنا بأن العبرة من إفطار المحجوم أنه قد يشق عليه لكثرة نزول الدم فما العبرة من إفطار الحاجم؟ وآخر يقول من المعلوم لديكم أن هناك من يقول بعدم جعل الحجامة من مفطرات الصيام ويستدلون بحديث في البخاري عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ويجيبون عن من قال بأن هذا الحديث نصه احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فما الجواب؟
أما الفقرة الأولى من السؤال وهي أننا إذا قلنا بفطر المحتوم لخروج الدم الكثير منه وإضعاف البدن، فما العلة في فطر الحاجم؟ الجواب على هذا من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن إفطار الحاجم أمر تعبدي لا ندري ما الحكمة، فنأخذ باللفظ وإن لم نعرف الحكمة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ومنهم من قال إن العلة هي أن الحاجم يمص القارورة مصا قويا، وإذا مصها مصا قويا فإن الدم ينزل في فمه إلى معدته فيكون بذلك مفطرا، وإذا قدرنا أنه حفظ نفسه ولم ينزل فهذا نادر، والنادر لا حكم له، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية. وبناء على ذلك قال لو أن الحاجم حجم بدون مص القارورة بل بوسيلة أخرى فإنه لا يفطر، ولهذا لا يفطر الفاصب ولا الشارد لأنهما لم يمص القارورة، يعني ليس هناك قارورة يمصانها. أما بالنسبة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، فقد قال الإمام أحمد إن هذه الرواية خالف فيها الراوي أصحاب عبد الله بن عباس الذين رووا الحديث، فقد رووه بأنه احتجم وهو محرم، ويكون قوله وهو صائم تكون رواية شاذة.
يقول السائل فضيلة الشيخ أشرتم في أول كلامكم بأن الفطر يجوز لمن سافر ولو على طائرة أو على سيارة مكيفة، فلو قال شخص ما الدليل على ذلك مع العلم أن هذه الأشياء لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، فما هو أساس القياس في مثل هذه الأشياء؟
هنا لا قياس، لأن الذين يسافرون على السيارة أو على الطيارة مسافرون مفارقون لبلادهم، وهذا هو السفر. أما السيارة والطيارة فقد ذكرها الله في القرآن، ذكرها الله في القرآن، فقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وإذا كان في عهد التنزيل لا يعرف إلا فلك الماء، فإنه بعد عهد التنزيل عرف فلك البر وعرف فلك الجو، وعل في قوله الفلك إما للجنس وإما للعموم، وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالسيارة والطيارة والباخرة والبعير والحمار كلها وسائل سفر، والعبرة بالغاية وهو السفر، ولا قياس في هذه المسألة لأنها داخلة في النص بدون قياس. نعم.
سائل يقول في بعض الحالات المرضية وأثناء الصوم قد يطلب الطبيب من المريض الإفطار وذلك دفعا للضرر عنه، وقد يرفض المريض الإفطار اجتهادا منه في طلب أجل من الله أو لعدم رغبته في صيام أيام أخرى، فما حكم طلب الطبيب في مثل هذه الحال من ذلك المريض؟ وما حكم رفض المريض الإفطار الذي قد يضره فيما إذا استمر بالصوم؟
أما الطبيب فيجب عليه أن يأمر المريض بالفطر إذا كان الصوم يضره لأنه مؤتمن، وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما المريض فإذا قال الطبيب الثقة إن الصوم يضره صار الصوم في حقه حراما، لا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن قال قائل: إن الآية في القتل ولا تقتلوا أنفسكم، قلنا إن عمرو بن العاص استدل بهذه الآية على ما يحصل به الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. في أي قسم؟ أن عمرو بن العاص بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فأجنب، وكانت الليلة باردة، فخاف إن اغتسل أن يموت أو أن يتضرر ويلحقه الزكام أو السخونة. أسألكم، الثاني لا شك ما في خوف من الموت. فلما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت الليلة باردة، فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا لفعله. فنقول: الآية في القتل وما دونه، كل شيء فيه ضرر على نفسك فهو حرام عليك. فنقول للمريض الذي قال له الطبيب إن الصوم يضرك ولكنه صام، نقول: هذا حرام عليك. ويخشى إن صمت وكان صومك سببا في موتك أن تكون ممن أعان على قتل نفسه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال البخاخ وهل يفطر؟ وكذلك ما حكم استعمال الفرشة والمعجون للصائم؟
البخاخ الذي لا يصل إلى المعدة وإنما هو في الحلق والرئة لا يفطر، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. وأما استعمال المعجون والفرشة في الصوم فإنها لا تفطر ما دام الإنسان قد ضبط نفسه ولم يصل إلى بطنه شيء منها. لكن لا نشير بها، أي بالمعجون، وذلك لأنه ربما ينزل شيء من المعجون إلى بطنه بدون أن يشعر به، فالأولى أن يجعل تنظيف أسنانه بالمعجون في الليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عمري الآن 70 سنة ولم أترك الصيام، ولكني كنت لا أصلي، والآن تبت منذ ثلاث سنوات، فهل صيام الأول صيام أم صدقة؟ وهل علي شيء؟
نعم، ليس عليك شيء، وصيامك الأول تؤجر عليه لما أسلمت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فالأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان في حال كفره إذا أسلم فإنها تنفع. وعلى هذا فصيامك إن شاء الله تعالى مكتوب لك أجره وليس عليك قضاء.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو منك وفقك الله ونفعني ومن سمع الإجابة على سؤالي، بل مشكلتي التي تؤثر علي في حياتي وعبادتي، وأخشى أن تصرفني عن ديني، فأريد منك علاجا شافيا لي ولغيري من الشباب، خصوصا ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك. المشكلة هي العادة السرية، ما حكمها؟ وهل توجب الغسل؟ وهل تؤثر على الصلاة والصيام والعبادة؟ افتح لنا بابا نخرج منها، فتح الله لك والسامعين أبواب الجنة الثمانية.
العادة السرية وهي السنة، أي محاولة إخراج المني بأي وسيلة، باليد، بالتقلب على الفراش، بأي وسيلة، هذه محرمة في الصيام وغير الصيام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاستمناء لا مشقة فيه بل فيه متعة للنفس. فلما عدل عن إلى الصوم مع ما في الصوم من المشقة أحيانا، دل ذلك على أنه أي الاستمناء ليس بجائز فهو حرام. وإذا نزل المني أفسد الصوم ووجب على الإنسان القضاء، وإذا نزل المني وجب على الإنسان الغسل، فلو صلى بغير اغتسال فصلاته باطلة. وبهذه المناسبة أود أن أقول: الجماع مفسد للصوم وإن لم يحصل إنزال، فإذا وقع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم تعلق به خمسة أحكام. إذا وقع الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم تعلق به خمسة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وزوجته مثله إن طاوعت، أما إن أكرهها وعجزت عن مدافعته فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة ولا فساد صوم. نعم نعم. الباب الذي يريح الإنسان من هذا الشيء هو أن يتجه الإنسان إلى ربه اتجاها صحيحا بأن يمنعه من هذه العادة. فإن الإنسان إذا لجأ إلى ربه مضطرا إليه عز وجل أجاب الله دعاء، أمن يجيب المضطر إلى دعاء ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا، إن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. الدليل أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا، فهم مشركون وهو يعلم عز وجل أنهم سيرجعون إلى الشرك إذا نجوا، ومع ذلك يجيبهم لاضطرارهم إليه ولجوئهم إليه. فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يعصمك منها، ثم انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا تركت هذا لله عوضك الله خيرا منه عاجلا غير آجل. وربما إذا استمرت على هذا الشيء مع علمك بالتحريم ربما يعسر الله أمرك ولا تحصل لك الزوجة. ثم إذا هاجت عليك الشهوة فالجأ إلى الوضوء والصلاة أو مطالعة تفسير كلام الله أو شرح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو الخروج إلى المسجد إذا كان يمكن، يعني في النهار مثلا. المهم أنك تتسلى عن هذا مع الاستعانة بالله وسؤاله عز وجل واللجوء إليه. نعم.
إذا استعقد الإنسان وبقي في فمه أو في بعض أسنانه شيء من الطعام فماذا عليه؟
استعقد الإنسان يعني الصائم إذا عقد نية الصوم وأذن الفجر وبقي في فمه أو بين أسنانه شيء من الطعام، نقول هذا لا يضر ما دام ليس له طعم ولم تبتلعه. إذا لم يكن له طعم ولا ابتلعته فلا بأس، لكن الأفضل أن تخلل أسنانك من أجل أن يخرج ما بينها. حتى من الناحية الطبية الأفضل أن تخللها من أجل أن يخرج ما بينها من بقية الطعام. وهنا سؤال على هذا: لو أن الإنسان نوى الصوم وانتهى أكل وشرب كل شيء قبل الفجر بربع ساعة، ثم بدا له بعد ذلك بعد أن عقد النية أن يأكل ويشرب قبل طلوع الفجر، هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز ولا حرج، والنية لا تمنعه، المانع هو طلوع الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ، للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى يكون محل هذه الدعوة؟ قبل الفطر أم في أثنائه أم بعده؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت؟
نعم. الدعاء يكون قبل الإفطار، قبل الإفطار عند الغروب، لأنه يجتمع في حقه انكسار النفس والذل لله عز وجل وأنه صائم، وكل هذه من أسباب الإجابة. أما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما يحصل غفلة، لكن ورد ذكر إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون بعد الإفطار. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا لا يكون إلا بعد الفطر. وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، فأنت أدعو الله تعالى بالدعاء المناسب الذي ترى أنك محتاج فيه أنك محتاج إليه.
يقول فضيلة الشيخ، من المعلوم عند الكثير من الناس أن في رمضان يكثر السهر في الليل، فيمضي الليل غالبا عند الكثير في غير عبادة لله عز وجل، إما في مشاهدات لتمثيليات يسمونها دينية تأتي في رمضان، سواء كانت تمثل بعض المعارك لبعض التابعيات أو غيرها، نساء ربما كنا كاسيات عاريات، وكذلك يقضي كثير من الشباب هذا الليل في رمضان بالسهر الطويل على أمر لا يرضي الله عز وجل، إما بلعب الورقة أو الكرة أو الذهاب إلى البراري أو الجلوس على الأرصفة، فما نصيحتك وتوجيهك للجميع سواء كانوا شيبا أم شبابا؟
إن نصيحتي أن يستغل هؤلاء هذا الوقت المبارك الثمين الذي يعز وجوده وربما لا يمر بهم مرة أخرى، فينامون أو يقرؤون القرآن حتى يأتيهم النوم. ويا حبذا لو أن الناس بعد تراويح اجتمعوا وقرأوا القرآن تدارسوه بينهم، يقرأ أحدهم ثمنا والثاني ثمنا آخر بعده، أو يقرأ أحدهم ثمنا ثم يتبعه الآخر في الثمن الذي قرأه، يقرؤون جزئين أو ثلاثة أو أربعا حسب نشاطهم، ويستغلون هذا الوقت لمراجعة التفاسير لما قرأوه، فيحصلون على تعلم القرآن لفظا ومعنى، فهذا خير لهم من أن يضيعوا أوقاتهم. هذا فضلا عن كون هذا بعضهم كما جاء في السؤال يضيعون الوقت في الشيء المحرم، إما في مشاهدة المسلسلات التي فيها فتنة أو غير ذلك. فنصيحتي لإخواني أن يستغلوا هذا الوقت بما يرضي الله عز وجل. ثم إننا الآن لسنا في حاجة إلى نوم النهار، فالنهار قصير والوقت بارد، والنهار أشغال، الدارس في مدرسته والمعلم في مدرسته والتاجر في متجره والموظف في وظيفته، لسنا بحاجة إلى نوم النهار، فلنستغرق الليل بالنوم وبدراسة القرآن وبالقيام إذا تيسر وكان الإنسان قد شفع وتره مع إمامه وما أشبه ذلك. نعم.
يقول حول موضوع مدارسة القرآن، هل تعتبر مدارسة القرآن الكريم في رمضان سنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معه جبريل في رمضان وخاصة في الليل؟ أرجو الإجابة.
الظاهر أنها من السنن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرسه جبريل القرآن، فإذا كان الإخوة يحتاج بعضهم إلى بعض في تحفيظ القرآن وتعاهد القرآن كان ذلك من السنة. ولكني لا يحضرني الآن نص عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع جبريل من أجل تعاهد القرآن وحفظ القرآن.
أقول فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المدة التي يختم بها القرآن الكريم، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
أدنى مدة يحفظ بها القرآن 3 أيام، هذا أدنى مدة. وإن كان يوجد عن بعض التابعين أنهم كانوا يختمون القرآن في رمضان خاصة في يوم وليلة، لكن الأفضل الاقتصار على 3 أيام، وإن جعلها 6 أيام أو 5 أيام فلا بأس، وإن جعلها في الشهر مرة أو مرتين فلا بأس، الأمر فيها تواسع. المهم أن يكون لرمضان مزية في تلاوة القرآن.
يقول السائل، كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد، فهل الأفضل لها هذا أم في البيت أفضل، خصوصا وأن الكثير منهن تقول بأن ذلك مما يعينها ويشجعها، خصوصا إذا كانت لا تستطيع القراءة في المسجد؟
صلاتها في البيت أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل، لأن هذا أو لأن هذه المزية تتعلق بنفس العبادة، والمكان والبيت يتعلق بمكان العبادة، والمزية التي تكون في العبادة أولى بالمراعاة من المزية التي تكون في مكانها. ولكن يجب على المرأة إذا خرجت أن تخرج متسترة غير متبرجة ولا متطيبة، وعليه فالنساء اللاتي يأتين بالبخور في الجانب الذي يصلي فيه النساء هن إلى الإثم أقرب منهن إلى الأجر، لأن النساء يتطيبن بهذا البخور، فتخرج المرأة وهي متطيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. نعم، لو فرض أن المرأة جاءت بالبخور، فإذا وصلت المسجد وضعت البخور ولا تحمله، لا تأخذه لا هي ولا من في المكان، وإنما تطيب المكان فقط، فهذا لا بأس به، إلا أن تركه أولى لئلا يقتدي بها من لا تصنع هذا الصنيع.